الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. أخذنا في الدرس السابق المسح على الخفين، كما روى حديث المسح على الخفين من الصحابة رضي الله عنهم قال أحمد 40 رجلا، وقال ابن مندة 80 رجلا، ذكر ابن المبارك أنه ليس بين الصحابة اختلاف في شرعية المسح على الخفين، بل هم مجمعون على ذلك. عمن نقل الخلاف من الصحابة؟ ها؟ ذكر رشاد. طيب، هو لم ينقل الخلاف إلا عن الشيعة والخوارج، ولكن السؤال كان عمن نقل الخلاف من الصحابة. ها عبد الله؟ علي وابن عباس وعائشة. فأثر علي لم يصح، منقطع، يرويه جعفر محمد الباقر عن علي ولم يسمع، وأثر عائشة في محمد بن هاجر بن مهاجر وضاع كذاب فلا يصح، وصح عن ابن عباس ثم رجع عنه كما قرأنا من كلام البيهقي أمس، وكان يمسح على خفيه. هذا في حق الصحابة، وأما من عداهم فإنما نقل الخلاف عن الشيعة وعن الخوارج، وما روي عن مالك أنه خالف في ذلك شاذ، ليس المشهور عن مالك. ولأجل هذا ذكرها العلماء كما تقدم في مسائل الاعتقاد، لأنه لم يخالف فيها إلا أهل البدع. طيب، بقي هنا تنبيه على ما سبق، كان مر معنا في مسألة غسل الرجلين، من الذي خالف وقال الرجلان تمسحان؟ الشيعة. ونقل الخلاف أيضا عن من؟ ها؟ عن محمد بن جرير، ولكن حصل إيش؟ وهم، وهذا قول محمد بن جرير ليس صاحب التفسير، بل هو محمد بن جرير رجل من الشيعة، ونقله أيضا عن من؟ عن الحسن البصري. ما صحته عن الحسن؟ قلنا ما وجدنا، لكن هو في مصنف ابن أبي شيبة، السند صحيح. أضف إلى ذلك عكرمة والشعبي، جاء عنهما أنهما يقولان أن القدمين تمسحان. ذكر ابن أبي شيبة في المصنف باب في المسح على الخفين في كتاب الطهارة المجلد، في المسح على القدمين المجلد الأول كتاب الطهارة، المسح على القدمين. قال حدثنا ابن علي عن أيوب، هذا السند صحيح، قال أيوب رأيت عكرمة يمسح على رجليه وكان يقول به، أي يقول بالمسح على الرجلين، وهذا السند صحيح عن عكرمة. وذكر أثرا آخر عن عكرمة أنه قال غسلتان ومسحتان، أي الذي جاء في القرآن غسلتان ومسحتان. غسلتان أي غسل اليد وماذا؟ والوجه، الوجه واليدين. ومسحتان أي الرأس والرجلين. فهذا عن عكرمة ثابت. أيضا أثر الحسن إسناده صحيح، قال حدثنا ابن علي عن يونس عن الحسن أنه كان يقول إنما هو المسح على القدمين، وكان يقول يمسح ظاهرهما وباطنهما. وجاء أيضا عن الشعبي سنده عنه صحيح، طريق بن علي عن داود بن أبي هند عن الشعبي قال إنما هو المسح على القدمين، ألا ترى أن ما كان عليه الغسل جعل عليه التيمم، وهو الوجه واليدان الذي عليه الغسل جعل عليه التيمم، وما كان عليه المسح أهمل فلم يجعل عليه التيمم. وجاء بسند آخر عنه أيضا رجال ثقات أنه قال نزل جبريل بالمسح على القدمين، نزل جبريل بالمسح على القدمين. كنا قرأنا من كلام النووي وغير الإجماع. طيب هل هذه الآثار صح عن عكرمة والحسن والشعبي ينقض بها الإجماع؟ العلم من قال ذلك، ولكن ممكن أن تحمل على محامل أخرى. إلا أثر الشعبي فممكن أنهم أرادوا المسح على القدمين إذا كان عليها خفان، احتمل. إنما هو المسح على القدمين قال إذا كان عليه خفان، ومحتمل أنهم أرادوا بالمسح الغسل الخفيف، فإن الغسل الخفيف يسمى مسحا، وقد جاء في ذلك أحاديث. ويدل على ذلك أثر هنا ذكره عن أنس في هذا الباب نفسه، قال حدثني إسماعيل بن علي عن حميد قال كان أنس إذا مسح على قدميه بلهما، كان أنس إذا مسح على قدميه بلهما. ماذا تفهم من هذا المسح فعل أنس؟ غسل، ولكنه إيش؟ خفيف، بدليل أنه يبلهما ولا يبلهما إلا إذا كان غسلا. طيب هذا تنبيه على ما سبق. وإن أرادوا بهذه الآثار المسح على القدمين وأنهما يمسحان ولا يغسلان، مع أنه بعيد يقول هذا مثل الحسن مثل عكرمة مثل الشعبي أئمة، وهم يعرفون حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل الصحيح الصريحة، فإما أن يحمل ما جاء عنه من الآثار على المسح على القدمين إذا كان عليهما خفان، وإما أن يحمل على الغسل الخفيف، فإن الغسل الخفيف يسمى مسحا. ويدل على ذلك أثر أنس المذكور هنا ذكره في الباب ضمن المسح، مما يدل على أنهم يطلقون المسح ويريدون به الغسل الخفيف. نقول هذا يستبعد عنهم لأنهم أئمة والأحاديث صريحة وهي كثيرة أيضا في غسل القدمين، فبعيد أن يخالفوها. هذا يسأل يقول: مما ذكر من شروط المسح على الخفين أن يدخلهما على طهارة، والدليل حديث المغيرة: فإني أدخلتهما طاهرتين. ليس فيه فإني أدخلتهما على طهارة، فإن وجد دلالة من الحديث أظن وجد دلالة واضح، فإني أدخلتهما طاهرتين. وما الفرق بين أدخلتهما طاهرتين وعلى طهارة؟ فيفهم إني أدخلتهما طاهرتين أي على طهارة بعد أن طهرهما. وقد نقل الإجماع على هذا، نقله غير واحد من العلماء، نقل الإجماع على أن الرجلين لا يجوز المسح على الخفين إلا إذا أدخلت الرجلان في الخفين طاهرتان. ها؟ إيه؟ أحسن. وحديث أنس أيضا الذي ذكرناه صريح: إذا تطهر أحدكم فلبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ثم ولا ينزعهما إن شاء إلا من جنابه. إذا تطهر أحدكم، وحديث صحيح السنن. سنن دار قطن. فالحديث صريح في هذا. طيب، حديث ويل الأعقاب من النار، هل فيه دلالة على الإجماع؟ أي إجماع؟ يعني غسل القدمين، كان المراد غسل القدمين. نعم، فيه دلالة، وقد استدل به العلماء، قالوا: لأنه إذا كان مسح القدمين جائز هل يتوعد عليه بالويل؟ الويل هو النار، فلا يمكن أن يتوعد بالويل إلا على شيء، على ترك شيء واجب. وهذا يفيد أن غسل القدمين واجب، لأن الذين لم يغسلوها غسلا سويا بين النبي صلى الله عليه وسلم وخاطب بقوله: ويل للعقاب من النار. ولا يمكن أن يتوعد بالويل إلا على شيء واجب. نواصل نقرأ. سأل الأخ عن مسألة الجوربين، سيأتي اليوم إن شاء الله. نذكر تتمة لبعض المسائل التي يعني تتعلق بالمسح على الخفين، وإن لم يذكر الشوكاني، وهي باب المسح على الخفين واسع، ونذكر أهم ما يحتاج إليه وما يتردد. أمن يذكرنا بشروط المسح على الخفين؟ عندك يا إبراهيم؟ أن يلبسها وهو على طهارة، أن يكون هذا الخف في نفسه طاهرا، أن يكون المسح من الحدث الأصغر، أن يكون في المدة التي حددت شرعا، أن يكون الخف ساترا لموضع الفرض. ما هي المدة التي حددت شرعا؟ هيا همام، كم يجوز يمسح الإنسان على الخفين؟ كم أيام؟ 3 أيام بلياليها للمسافر، والذي ليس مسافر مقيم، هاي عبد الرحمن، يوم وليلة. أحسن. أيضا مما يتعلق بالمسح على الخفين يعني ما هو موضع المسح من الخفين؟ هل يمسح أعلى الخف أو أسفله؟ جاء في حديث علي في سنن أبي داود أنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان مسح الخف مسح أسفل الخف لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. فهذا الحديث يدل على أن المسح يكون لأعلى الخفين ولا يمسح أسفلهما. جاء في رواية في سنن أبي داود وغير أبي داود، أبي داود النسائي، في حديث المغيرة بن شعبة: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، حديث الصحيحين. جاء في زيادة في السنن قال: فمسح أعلى الخف وأسفله، مسح أعلى الخف وأسفله، وهي رواية ضعيفة التي في مسح أعلى الخف وأسفله لم تصح. بل قد جاء في سنن أبي داود وسنن الترمذي في حديث المغيرة نفسه قال: فمسح على ظاهرها أو على ظاهرهما، ما يبين ضعف هذه الرواية أن الحديث روي من طريق أخرى في سنن أبي داود والترمذي وفيه: فمسح على ظاهرهما، مما يوافق حديث علي رضي الله عنه. وإن كان العقل كما قال علي رضي الله عنه، العقل إذا حكم والرأي يقول الأولى ما هو أسفل، هو الذي يمشي به ويطأ به، فهو أولى بالمسح، ولكن الدين ليس بالرأي. فإذا كان عمر يقول: اتهموا الرأي، أي خذوا بالسنن واتهموا آراءكم، فلقد رأيتني يوم أبي جندل، أي يوم الحديبة، ولو أستطيع أن أرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا لرددته، أي في الصلح مع المشركين. قال: فجعل الله فيه بركة وأنزل الله أنه فتح. فجاء الدليل الصحيح بأن المسح يكون على أعلى الخف، وما روي من المسح أسفل الخف لا يصح. أيضا من مما يتعلق بهما كيفية المسح على الخفين: هل يبدأ بمسح الخف اليمنى ثم يمسح اليسرى، أو يمسحهما معا؟ بعض العلماء قال يمسحهما معا قياسا على الأذنين، فإن الأذنين تمسحان معا في وقت واحد، الأذن اليمنى باليد اليمنى والأذن اليسرى باليد اليسرى. ومن العلماء من قال: بل الأولى أن يبدأ بمسح الخف الأيمن ثم الأيسر إلحاقا بالرجلين. قال: فإن هذا المسح بدلا عن غسل الرجلين، وهذا الثاني أقرب. فمسح الخفين بأيهما أشبه، بغسل الرجلين أو بمسح الأذنين؟ بغسل الرجلين، فإنه بدل عن غسل الرجلين، وهذا ترجيح الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمهم الله، أن الأولى أن يبدأ بمسح الخف الأيمن ثم يمسح الخف الأيسر، سواء مسح الخف الأيمن باليد اليمنى والخف الأيسر باليد اليسرى، أو مسحهما باليمين، المهم أن يقدم الأيمن. فإذا مسحهما سويا في وقت واحد صح وهو. فإن تقديم العضو الأيمن كما سيأتي عند الجمهور مستحب. مسح الأذنين هما ملحق بالرأس، والرأس هل يمسح أول الجهة اليمنى ثم الجهة اليسرى أو يمسح مرة واحدة؟ يمسح مرة واحدة. فكذلك الأذنان. وأما مسح الخفين فهو أشبه بغسل الرجلين، بل هو بدل عنهما، فتقدم الخف الأيمن أو لا. فمسح عليهما مثل غسل رجليه، قول يعني في حي وغسل رجليه، غسل رجليه أي بدأ باليمنى ثم اليسرى. قوله فمسح عليهما لا يقتضي أنهما في آن واحد، أيضا المسح على الجوربين هل يلحق بالمسح على الخفين؟ ذكر ذلك ابن المنذر رحمه الله في المجلد الثاني من كتاب الأوصاف، وما هما الجوربان؟ يسميه الناس بالشرابات التي تكون مصنوعة من قطن أو نحوه القماش، بخلاف الخفان، بخلاف الخفين فإنها مصنوعة من ماذا؟ من الجلد. قال ذكر المسح على الجوربين. اختلف أهل العلم في المسح على الجوربين، فيه مذهبان للعلماء، فقال الطائفة يمسح على الجوربين، هذا المذهب الأول أنه يجوز المسح عليهما، قال روي إباحة المسح عليهما عن 9 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، روي عن 9 من الصحابة أنهم أباحوا المسح على الجوربين. قال علي وعمار وأبي مسعود وأنس وابن عمر والبراء بن عازب وبلال وأبي أمامة وسهل بن سعد، ثم ساق الآثار عنهم بالأسانيد. بعضها فيها ضعف كأثر بلال، قال وقال بهذا القول عطاء والحسن وابن المسيب، وبه قال النخعي وسعيد بن جبير والأعمش وسفيان وابن حي وابن المبارك وزفر وإسحاق أو أحمد وإسحاق، قالوا بإباحة المسح على الجوربين. قال أحمد قد فعله 7 أو 8 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إسحاق مضت السنة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين في المسح على الجوربين لا اختلاف بينهم في ذلك. هذا كلام جميل، أي أن هؤلاء الصحابة الذين روي عنهم لا يعلم لهم مخالف من الصحابة، فيكون ذلك إجماعا أو في قوة الإجماع، إن مسألة مشهورة معروفة وروي فيها المسح على الجوربين عن 9 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعلم لهم مخالف. قال إسحاق مضت السنة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين في المسح على الجوربين لا اختلاف بينهم في ذلك. فهذا نقل لإجماع الصحابة والتابعين. ولكن الحق قد وجد خلاف كما سيأتي. هذا القول الأول قول الجمهور، بل نقله إسحاق إجماع الصحابة والتابعين، والصحيح وجر خلاف أنه يجوز المسح على الجوربين. بماذا استدلوا؟ استدلوا بحديث ثوبان في مسند أحمد وسنن أبي داود، وهو حديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم أن يمسحوا على العصائب والتساقين. رخص لهم أن يمسحوا على العصائب والتساقين. قال والتساقين كل ما تسخن به القدم وتدفأ به. استدلوا أيضا بحديث المغيرة بن شعبة عند أصحاب السنن الأربعة، وذكره هنا، عن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على جوربيه ونعليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على جوربيه ونعليه. وهذا الحديث قد أعله جماعة من الحفاظ، وذكروا أن المحفوظ عن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، هذا هو المحفوظ حديث المغيرة، أما على الجوربين والنعلين فأنكروه بهذا اللفظ. قال أبو داود عقب الحديث قال كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث، لأن المعروف عن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين. وقال النسائي ما نعلم أحدا تابع أبا قيس على هذه الرواية، هو قيس الراوي عن هذيل بن شرحبيل عن المغيرة. والصحيح عن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين. وفي السنن الكبرى للبيهقي نقل أنه قد ضعفه مسلم وأحمد والثوري وابن معين، وأيضا ضعفه الدارقطني في العلل وغيرهم من العلماء حديث المغيرة بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على جوربيه عليه. لكن يبقى دليل على هذا ماذا؟ حديث ثوبان متقدم على العصائب والتساقين. خطأ كل اللفظ، مسح على جوربيه ونعليه، أما الحديث الصحيحين أصلا مسح على الخفين. طيب هذا المذهب الأول. وهذا المذهب الأول اختيار شيخ الإسلام رحمه الله أنه يجوز المسح على الجوربين. قال ابن المنذر وأنكرت طائفة المسح على الجوربين وكرهته، وإمن كره ذلك ولم يره مالك والأوزاعي والشافعي والنعمان، وهذا مذهب عطاء وهو آخر قوليه، وبه قال مجاهد وعمر بن دينار والحسن بن مسلم. هذا تعلم أن نقل إسحاق للإجماع، ولكن هو قيده بإجماع من الصحابة والتابعين، لكن قد وجد عطاء مجاهد وهم من التابعين عمرو بن دينار خالفوا في ذلك. ولا شك أن القول الأول أصح، أنه يجوز المسح على الجوربين، إن قلت من حيث الدليل فالدليل قوي في ذلك على العصاب والتساخي، وإن أردت القياس أيضا القياس قوي في ذلك، فإن الجوربين يشق نزعهما كما يشق نزع الخفين، فالقياس قريب في ذلك. ها؟ دليلهم يقول ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين، إنما مسح على الخفين. طيب متى يبدأ التوقيت؟ مما مر معنا أمس أن من شروط المسح على الخفين أن يكون في المدة المحددة شرعا، فمتى يبدأ التوقيت؟ متى يبدأ يحسب يوم وليلة؟ وهذه المسألة مما طال خلاف العلماء فيه، فمنهم من رأى أن بدء المدة من لبس الخفين، وهو مذهب الحسن البصري، قال من أول ما يلبسها يحسب يوم وليلة. وعز النووي إلى الجمهور أنهم يقولون إن التوقيت يبدأ من أول حدث، من الحدث ولو لم يمسح، إذا أحدث بدأ يحسب يوم وليلة المقيم وثلاث أيام المساء. ومذهب الإمام أحمد رحمه الله في المشهور عنه وهو قول الأوزاعي وأبي ثور وداود الظاهري أن التوقيت يبدأ من أول مسحة، فإذا مسح أول مسحة بدأ في الحساب يوم وليلة للمقيم وثلاث أيام بلياليها للمسافر. وهذا القول اختاره من الشافعية ابن المنذر والنووي، واختاره العلامة ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع وغيره من العلماء. قالوا لأن الأحاديث علقت الحكم على المسح وعلقت الوقت بالمسح، ولا يسمى ماسحا إلا إذا مسح المسح الأولى. جاء في حديث أبي بكر رخص النبي صلى الله عليه وسلم للمسافر ثلاثة أيام بلياليها وللمقيم يوما وليلة، إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما، إذا تطهر فلبس خفي أن يمسح. ففي ماذا رخص له؟ هل رخص له في لبسها يوما وليلة أو في مسحها يوما وليلة؟ في مسحها، فالحكم علق بالمسح. إذا توضأ وتطهر فلبس خفي أن يمسح عليهما، فتجد أن الحكم علق بالمسح لا باللبس. ومتى يكون ماسحا؟ إذا مسح المسح الأولى، قبل ذلك ما يكون قد مسح عليها. وهذا القول أصح، فإنه ظاهر الأحاديث، قول أحمد والأوزاعي وأبو ثور وأبي ثور وداود. فإن اللابس ربما يلبس، اللابس ربما يلبس الخفين يوما وليلة ولا يمسح عليها، يكون هذا أو لا يكون؟ قد يلبسها ولا يمسح عليها. إذا كان معنى أنه إذا انتهى اليوم والليلة يلزمه خلعها وهو لم يمسح عليها بعد، ما تكون هناك فائدة من الترخيص في المسح عليها ولبسها، لأن الذين قالوا من لبسها هو مذهب الحسن وعزى النووي إلى الجمهور أنهم يقولون من أول حدث، ما علق الحكم بالحدث، الحديث إذا نظرت ما علق الحكم بالحدث بل علق الحكم بالمسح، فرخص له المسح لم يرخص له اللبس فقط بل رخص له المسح، والمسح لا يكون مسحا إلا إذا بدأ به وبدأ بالأولى. فعلى هذا إنسان توضأ في صلاة الفجر أو قل الظهر، إنسان توضأ في صلاة الظهر وغسل قدميه، بعد أن غسل القدمين لبس الخفين أو الجوربين، استمر على طهارته، صلى العصر والمغرب والعشاء ونام، وأول مسح مسح عليه في صلاة الفجر في اليوم الثاني، فمتى تنتهي مدة المسح؟ ها يا معين، معين يقول في الظهر، من يخالفه؟ نريد واحد صاحب معين، ها تخالفه أنت، لماذا تخالفه؟ يوم وليلة من أول مسحة، وأول مسحة متى كانت؟ اليوم الثاني في الفجر، فمعناه أنه يجوز له أن يمسح إلى اليوم الثالث في الفجر، إذا جاء اليوم الثالث في الفجر لا يمسح عليه خلاص انتهت المدة، واضح هذا؟ ها؟ لا لا المقيم يعني اليوم الثالث اللي بسها اليوم في الظهر ومسح عليها غدا في الفجر ما تقدر يمسح عليها؟ بالنسبة للبس فقط، وإلا هو يوم وليلة من أول المسح يكون إيش؟ يوم وليلة. لو أن إنسان لبس الخفين في الظهر ومسح عليهما في العصر، متى ينتهي المسح عليهما إذا كان مقيما؟ اليوم الثاني في العصر، خلاص الفرض الذي مسحه في اليوم الأول لا يمسحه في اليوم الثاني بل يخلعهما إذا أراد. ها؟ لا هذا ما تنقضي كما سيأتي إن شاء الله، إنما المراد إذا انتقض وضوءه أو أراد الوضوء ولو لم ينتقض، أراد تجديد الوضوء، فالصحيح أن التوقيت الذي هو يوم وليلة للمقيم وثلاث أيام بلياليها للمسافر يبدأ من أول مسحة، فإذا مسح أول مسحة بدأ في حساب يوم وليلة، لأن الأحاديث علقت هذا الترخيص بالمسح ولم تعلقه بالحدث ولم تعلقه باللبس. ها؟ كيف؟ إذا انتهت المدة؟ أيوة أحدث ولم يمسح، يعني تقول نبدأ نحسب؟ لا، لو كان علق الحكم بالحدث صح كان، لكن الترخيص في ماذا؟ الترخيص ليس في لبسها يوم وليلة فقط، بل الترخيص في ماذا؟ في المسح عليها يوم وليلة. لو كان في لبسها قد يخلعها ولم يمسح عليها مسحة، قد يلبسها في الظهر ويبقى ساهرا ولا ينام، يأتي اليوم الثاني بالطهر وهو على وضوء مثلا، على القول بأنه من لبسها يلزم ماذا؟ خلعه، وهو لم يمسح عليها مسحه. وهذا قول لا لا، نحن نلاحظ ما هو المقصد في الحديث، المقصد الترخيص في المسح عليها لا في مجرد لبسها. بقي ما سأل عنه الأخ إبراهيم، يعني إذا انتهت المدة وهو ما زال على طهارة، يعني إنسان مسح عليها اليوم في الظهر، متى تنتهي مدته؟ غدا في الظهر. لو جاء غدا في الظهر وهو ما زال على طهارة، هل يجوز يستمر على طهارته ويصلي العصر والمغرب وهو على نفس الطهارة، أو أنه بمجرد انقضاء يوم وليلة تنتقض طهارته؟ هذا المراد. الصحيح أنه لا تنتقض طهارته ولا شيء عليه، وهذا قول الحسن البصري وقتادة وسليمان بن حرب وداود الظاهري، واختار ابن المنذر هنا ذكر الخلاف، اختار هذا القول أن انقضاء المدة لا ينقض الوضوء، لأنه ليس هناك دليل من قرآن ولا من سنة أن انقضاء المدة من نواقض الوضوء، لم يرد. بل المراد انقضاء المدة أنه لا يجوز يمسح عليها بعد، المراد أنه إذا انقضت المدة فلا يجوز أن يمسح عليها بعد، لا أنه إذا انقضت المدة بطلت طهارته، فليس هذا من نواقض الوضوء ولم يرد فيه دليل. هذا اختيار النووي رحمه الله واختيار غيره. ومثله قل في الخلع، خلع الخفين أو الجوربين لا ينقض الوضوء على الصحيح، هذا مثل العمامة، إذا توضأ ومسح على عمامته ثم خلعها لا ينتقض وضوءه، وإذا توضأ ومسح على شعر رأسه ثم حلق شعره لا ينتقض وضوءه. فكذلك الخفان إذا مسح عليهما ثم خلعهما لا يكون خلعهما من نواقض الوضوء، وليس هناك دليل أن خلع الخفين والجوربين من نواقض الوضوء، وهكذا ليس هناك دليل أن انقضاء المدة من نواقض الوضوء، بل يبقى على طهارته حتى يحدث، فإذا أحدث وقد انقضى المدة وجب عليه نزعها وغسل القدمين إذا أراد الصلاة. باب المسح على الخفين باب واسع، هذا أهم ما فيه. وإلا هو ربما يحتاج إلى عدة ليالي